بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. كنا نتكلم في المرة الماضية عن المهارة الثالثة من المهارات النبوية، ألا وهي القدرة على حل المشكلات. وكنا تكلمنا عن بعض المشاهد اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر فيها، وكيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشكلة دي، وإزاي حلها وإزاي تغلب عليها بأقل الخسائر الممكنة. ذكرنا أول مشهد في غزوة حنين، عندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفة قلوبهم والأمصار جعلوا شوية، وقلنا إيه الملامح الأساسية اللي إحنا أخذناها من هذه المشكلة. المرة الثانية أو المشهد الثاني، مشهد الغلامين، ساعتنا واحد قال يا أيها الأنصار أو يا معشر الأنصار، والثاني يا معشر المهاجرين، وكانوا الاثنين هيمسكوا الضعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها بهنكة وحكمة بالغة، علشان كده الأمر هيجي بسرعة وما حصلش مشاكل، ما تطرقش إلى مشاكل بعده. الموقف الثالث كانت يعني الأمر البارز فيه استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لمستشار، مستشار أمين. مين كان المستشار في الوقت ده؟ مين يا جماعة؟ عند في صلح الحديبية من كان مستشار النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه ده حاجة معروفة خالص. ساعة ما النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مش عايزين يحلقوا شعرهم، فدخل استشار حد، الحد ده المستشار ده طلع قال له اطلع اعمل واحد اثنين ربع، جزاكم الله خيرا. كانت زوجته أم سلمة رضي الله عنها، يعني ينفع نستشير الزوجات؟ ينفع تستشير النساء؟ ينفع زوجتك او اختك او امك؟ يجوز. يعني في ناس بعض الناس ما كانوا يقولوا لا هم ينفعش نستشيرهم خالص، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير زوجته، وده كانت هذه استشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم طلب من زوجته الاستشارة حتى اشارت عليه بما يفعل، وفعل اللي قالت له بالضبط وطلع، واستجاب الصحابة بعد هذا الأمر. وقلنا المرة اللي فاتت هنتكلم إن شاء الله عن وصفات، النهاردة كده كبسولات سريعة، فمعذرتكم فانسوني على سرعة الأداء لضيق الوقت جدا، فسامحوني، ولكن النقاط دي لازم تتكتب لأنها هتبقى نبرات حياة، كمان إحنا نكتبها ونلخصها إن شاء الله، لأن النهاردة تبقى ملخصات كتير شوية، والأمر ده هيبقى مفيد جدا جدا عشان الناس لما ترجع من الامتحانات الأمور دي هتسيرها كتير أو جزاكم الله خيرا. والوصفة دي وبعدها محظورات حل المشاكل، وبعدها في الآخر خالص إن شاء الله يبدأ بقى بعد بكرة إن شاء الله المرة الجاية في مهارة أخرى. الأمور دي كلها موجودة باستفاضة في كتاب الدكتور وليد فتحي ربي يبارك فيه ويحفظه يا رب العالمين، قررت أن أغير حياتي. لو نأخذ جزء منها ولكن ببطء، وإحنا معكم متابعين. طيب خلاص إن شاء الله، هي إن شاء الله مش بسرعة أوي. أولا وصفة هادئة لحل المشكلة. أول حاجة هقولها وبعد كده صيغوها أنتوا بما يتماشى معكم. خليك فاكر وخلي عندك معلومة ثابتة ان كل الناس ليها عندها حق ان هو يكون عنده وجهة نظر ورؤية معينة، فسيب الناس تعبر. كل الناس لهم الحق ان هم يكون عندهم وجهة نظر ورؤية معينة حتى ولو كانت خطأ، من حقه يكون عنده الوجهة دي، ومن حقك انك تسمعه بعد كده تترد. ففي الأول أنه اعلم تماما أن للآخرين لمن حولك كامل الحق أنهم يكون عندهم وجهات نظر ورؤية مختلفة ورؤية معينة متفقة معك أو مختلفة معك، سيبهم يعرضوا وجهات نظرهم. اما لو احنا لسه بالعقليه ان مفيش حد له وجهه نظر، ما ينفعش حد يقول رايه، لا سيبه يقول رايه حتى لو كان مخطئ، هو معتقد ان هو صح. فعلشان كده قالوا اعلم جيدا ان لكل شخص، ان كل شخص له الحق ان يكون عنده وجهه نظر ورؤيه معينه ولا بد ان تسمعه. جزاكم الله خيرا، تلخيص ممتاز. الامر الثاني، الخلاف في وجهات النظر مش هو المشكله، مش المشكله ان انا بخالف اخويا، تمام، في المشكله مش دي المشكله، ان انا بخالفه، المشكله ان احنا عايزين نوصل لاتفاق. يعني ما نخليش المشكله ان انا مختلف معاك خالص، دي مش المشكله، دي وسيله. اما المشكله ان انا عايز اوصل لاتفاق، فكون وانا بتكلم مش عايز احل مشكله الخلاف، لا عايز احل مشكله الوصول الى اتفاق. الخلاف في وجهات النظر ليس هو المشكله، ولكن المشكله هي التوصل او كيف نصل الى اتفاق. جزاكم الله خيرا. النقطه الثالثه، لازم نبص على النقاط محل الاختلاف من وجهه النظر الاخر. انظر الى النقاط محل الاختلاف من وجهه نظر الغير، مش من وجهه نظرك انت. بمعنى عيش الحاله بتاعته، او عيش تفكيره، ادخل في دماغه، حاول تتقمص شخصيه الاخر وانت بتحل معاه المشكله عشان تقدر توصل هو فاهم النقطه دي ازاي، تقدر تحلها له. لو قدرت تقدر توصل انك تفهم هو فاهم ازاي، تستطيع انك تصل الى نقطه اتفاق. لابد ان نرى نقاط الاختلاف من وجهه نظر الاخرين، مش وجهتنا، مش من وجهه نظرنا نحن فقط. الامر اللي بعد كده، البدء من نقاط الاتفاق مع المخالفين. ما تبداش مع المخالف اثناء الحوار بتاعه او اثناء النقاش في نقاط الخلاف ابدا. ابدا الاول، اقف انت وهو على ارضيه واحده، ابدا معاه من نقاط الاتفاق، وبعد كده تشعب منها لنقاط الاختلاف، فالامر يكون يعني اقرب الى القبول، او ان هو يسمعك، او انك تاثر فيه، او انك تقنعه. لما نختلف مع الاخرين لا نسبهم ولا ننهرهم ولا نلعنهم. عايز لازم تكون صدرك واسع وعقلك متفتح علشان تستطيع انك تتقبل الكلام. هو ممكن يقول كلام يعصبك، كلام يضايقك، كلام ينرفزك، ولكن لو انت صديته مش هيسمع لك ثاني. اما لو انك انت تقبلت هذا الكلام اللي هو بيقوله وكان صدرك واسع، ففي اللحظه دي ادعى الى القبول. فلا بد من التحلي بالهدوء وضبط النفس وسعه الصبر. لا بد من التحلي بالهدوء وضبط النفس وسعه الصبر واحنا بنكلم الاخر. دايما دايما لو احنا في فريق عمل، لو احنا في فريق كلنا متفقين على نفس الوجهه، الفريق مش هيكون متميز. اما قيمه الفريق في الاختلاف، ان كل واحد بيكون عنده حاجه مميزه. يعني انت في حد بيختلف معاك في وجهه نظر لانه شايفها من حته ثانيه. الامر ده خصوصا في الامور العمليه، او الامور ان احنا بنكون شغالين في شغل مع بعض، او امور معمليه، او امور هندسيه، او افكار حل الرياضيات، او افكار لحل المشكلات. كل واحد مننا بيحل من وجهه نظره. فلو انا بعت جزاكم الله خيرا، بيكون في ثراء فعلا. لو انا كنت قريب فقط من اللي معايا في نفس تفكيري، احنا ماشيين في اتجاه واحد. اما لما نكون احنا، انا في انسان بيختلف معايا في وجهه نظري وقربته مني، ايه اللي هيحصل؟ هستفيد من تميزه وطريقته المختلفه في الاداء، فهيكون في ثراء. فلا بد ان يكون هناك تقارب قيمه الفريق في اختلاف وجهه النظر، فياتي الثراء للمعلومات. ولكن هي جمله موضوع حل المشكلات، ان احنا نكون على اتفاق او على وفاق او على اتصال بالمختلفين معانا في الاراء، في طرق حل المشكلات او طرق عرضها او طرق الوصول الى حل معين. تمام؟ ليه؟ علشان يكون في ثراء، يكون في تنوع في طرق الحل، ما يكونش فيه يعني هي حاجة واحدة وخلاص، لا مش كده خالص. لو انت مختلف مع حد وانت متأكد انك على يقين وهو على باطل، ما تقفلش الباب، سيب الباب متوارد، يعني ما تقفلش الباب في وشه خالص، سيبه والايام هتعرفه وهو هيفهم، فسيب الباب متوارد للرجوع. اوعى تتعصب لوجه نظرك تعصب تام وتغلق الباب في وجه الاخرين، لا، الايام هتعلمهم وشويه شويه هيرجعوا. خلي بالك هذا الباب متوارد. دي كانت بعض النصائح السريعه كده ان احنا نعملها اثناء خلافنا، اثناء حل المشكلات. اول حاجه كل شخص له الحق ان يكون عنده وجهه نظر، فالنقطه دي هتخليك انت عندك سعه صدر انك تسمعه، فهيدور تسمعه، فلما تسمعه هو هيحبك لانك انت سمعته، ولما تسمعه كويس هتفهم هو عايز ايه كويس، ولما تفهم هو عايز ايه كويس وبيفكر ازاي هتستطيع انك تصل الى الاجابه المناسبه. الامر الثاني انك مش بتخلي المشكله ان هو مختلف، بتخلي المشكله انك ازاي تصل الى حل، فانت كده بتكون ماشي في الطريق المضبوط انك كيف نتفق في النهايه. وبعد كده احنا ننظر الى المشكله من وجهه نظر غير، مش من وجهه نظرنا احنا، عشان نحس بيها اكتر ونقدر ناثر فيه اكتر. والامر اللي بعد كده بنبدا من نقاط الاتفاق علشان نجذبه لينا، وبعد كده انتقل معاه في نقطه فيحس ان هو ان انا موافقه في بعض النقاط المعينه، فما ينفرش، بل ان هو بيألفني في البدايه، وهذا ادعى ان انا اقدر احل المشكله. ولما نكون بنحل المشكله مع الناس او بيني وبين المشكله يكون عندي سعه تصدر وضغط نفس وعندي هدوء كده وبشاشه وجه، فده ادعى ايضا الى التاثير على هذا الشخص. قمه الفريق او قمه حل المشكلات في اختلاف وجهات النظر مع الناس، بيكون في ثراء في كيفية الوصول إلى هذه الطريق، زي ما بيقولوا كده كل الطرق تؤدي إلى روما، ولكن الطرق المناسبة الصحيحة في ثراء في المعلومات أو في ثراء في كيفية حل المشكلات. في النهاية لا تغلق الباب أمام من تختلف معه وإياك والتعصب لوجهة نظرك، فهو كده كده هيرجع في يوم من الأيام وهيقول أنا غلطان وأنت كان عندك حق. احترف بقى، نحترف من إيه؟ نحترف من اللي جاي ده كله. اولا ان احنا نحترف من ايه؟ هنقول نحترف من ايه؟ ان احنا نتفرع في حل المشكلة بدون دراية كاملة بكل جوانبها، ما تسمعش مشكلة من واحد فقط لغيره، وما تسمعش واسمع المشكلة من واحد بس، وما تسمعش المشكله من الاطراف الثانيه، فيكون عندي قصور في وجهه النظر او قصور في معرفه المقدمات، فاكيد هيكون في قصور في النتائج. لازم أن تكون المقدمات بتاعتي واضحه وجليه علشان تكون النتائج صحيحه وصائبه. ان تتفرع في حل المشكله بدون درايه كامله بكل جوانبها. الامر الثاني ان الواحد احيانا زي ما بيحصل كده يا جماعه في المناظرات، كانت المناظره اللي كانت ما بين الازهري، سمر الازهري والجسري، وكان معاهم كمان الخبيث ده اللي كان اسمه ايه مش عارف، تمام. فهو كان استاذ، يعني هو في الحته دي استاذ، ان هو ازاي قادر يشتتهم. هو جايين علشان في قضيه رئيسيه او قضيه اساسيه، هو قاعد يشتتهم في القضايا الفرعيه، وقاعد يفتح قضايا فرعيه كتير قوي، وهو كان قوي في المناظرة، وهم كانوا ضعاف جدا جدا في المناظرة. أيهم عندهم علم وأيهم عندهم ردود، ولكن هم ما كانش عندهم الأدوات أو الوسائل اللي يردوا عليه بيها، وما كانوش فاهمين هو بيعمل إيه، فكانوا بيجروا وراه، فهو كان بيشتتهم في المشكلة الفرعية، ما كانش في المشكلة الرئيسية. فبالتالي عمل إيه؟ فتحوا مواضيع كتيرة قدام الناس وما قفلوش المواضيع دي كلها، فزادوا الناس ارتباكا فوق ارتباك الناس، تمام؟ فاحترف من ان احنا نخلط ما بين المشكلة الرئيسية والمشكلة الفرعية، او نخلط ما بين المشكلات الفرعية والمشكلة الرئيسية. تعميق افكار الاخرين، هو كان استاذ في الحتة دي، ان هو يشتتهم، وان هو يفتح مواضيع كتير جدا، وان هو يفتح مشكلات فرعية كتير قدامهم، وهم في الأخير ما كانوش بيردوا لأن أصلا ما فيش وقت إن هم يردوا، فكانوا بيتشتتوا معاه، وفي الأخير هو كسب بالضربة الأبيض مع قلة علمه ومع جهله مع قبحه، ولكن زي ما بيقولوا كده يعني كتير جدا معهم الحق ولا يستطيعوا أن يظهروه، وأهل الباطل أثبت إن هم بيقدروا يوصلوا الباطل بتاعهم كويس أو بيتحرفوا عليه كويس أو بيسفروا عليه كويس أو بيتعبوا على حين يوصلوه، لأنهم عارفين مش كفاية أن معايا معلومات، لازم أن يكون معايا أدوات لتوصل هذه المعلومة، ولازم أن يكون معايا حاجة اسمها قوة المعلومة، مش كفاية المعلومة بس فقط لغيه. جزاكم الله خير، هم فعلا استغلوا النقطة دي عندهم، استثمرها استثمار مظبوط، ان هو ازاي ان هما بيجروا وراه فجراهم وهم كان نفسهم بطيء مش قادرين يوصلوا، وهو في الاخير كتب. بعد كده احنا قلنا اول حاجة التصرف في حل المشكلة، الخوف. الامر الثالث الاكتفاء بوجهة نظر واحدة، علشان كده وانت بتحل المشكلة لازم يكون معاك ناس بتخلفك في طرق حل المشكلة. ليه؟ لانه انت بتعالج جانب هو هيجي عليه جانب اخر، الثالث هيجي عليه جانب رابع، فانت عندك بقى ساعتها اللحظة دي انت تكون استاذ في انك تجمع ما بين وجهات النظر المختلفة وتنزلها على حل هذه المشكلة بما يتناسب مع حلها، بما يتناسب مع حل هذه المشكلة. لا تكتفي بوجهة نظر واحدة فقط لا غير، اشرك او اشرك الاخرين، أشرك الآخرين معك في وجهات نظرهم، وبعد كده اعمل كوكتيل جميل، اضرب وجهات النظر كلها في الخلاط وطلع لها كوكتيل حلو كده ينفع يحل هذه المشكلة. الأمر اللي بعد كده كده خلاص يا جماعة، أيوة الاتفاق وجهة نظر واحدة، فلا بد من وجود أناس يخالفونك في طرق حل المشكلة، وعليك أن تجمع بينها وتسقط على حل المشكلة بما يتناسب معها، جزاكم ربي خيرا. لا تلجأ إلى استكشاف بدائل أخرى لحل المشكلة، لأن إحنا دلوقتي عندنا مشكلة معينة عايزين نحلها، تمام؟ ففي حل مناسب وحل كويس وخلاص هنطبقه، بعضهم يقوم مطبقين الحل ده، وبعض يقوم يقعد بقى يعيد ويزيد ويجيب استكشاف طرق جديدة وبدائل تانية. يعني هو خلاص احنا اتفقنا على الحل، فلما يتفق الى اتفقنا على حل المشكلة بعد اخذ وجهات النظر المختلفة وبدأنا في الحل، خلاص استخدم هذه الطريقة. اما انك تقعد وانت اثناء الحل تقعد تستكشف طرق جديده وتدخلها على الفكره الرئيسيه، فدي بيتشتت وبيصل الى قرار متردد وغير جيد وغير فعال. بتحصل بالضبط كده زي التخبط ما بين او الخلط ما بين المشكلات الفرعيه والمشكله الرئيسيه. فاحنا هنا لما نتفق خلاص على وجهه نظر معينه مجتمعه من او مجموعه من وجهات نظر مختلفه ونبدا تحلها، اشتغل ويمشي. لو حصلت مشكلة ساعتها نقف على فين نشوف نحلها ازاي. اما انك في البداية تبدأ تستكشف بدائل اخرى من البداية، فده بيضعف الحل اساسا. خلي بالنا من النقطة دي كويس جدا. احذر ممكن تقولوها. طيب هو اولا دلوقتي في نقطتين علشان بس ما يكونش في لبس عند الناس، يعني هو طيب خلاص مش لا احنا عندي فيها تعديل بسيط، لان هي فيها نقطتين فيها مشكله ثاني نقطتين هنا. الامر الاولاني ان احنا في ناس بيمشوا بطريقه السيناريو، ازاي ان دلوقتي في معانا مشكله هنحلها بالطريقه ايه او بالخطه ايه. لازم يكون عندي بلان A وبلان B، عندي خطة ألف وخطة B وخطة G، لأني وأنا ماشي في الطريق بتاعي هتقابلني مشكلات. طب أحلها إزاي؟ أحلها بألف، ما تحلتش بألف يبقى أحلها ب، ما تحلتش ب يبقى أحلها ب. معذرة في العرض الأولاني الأمر كان الله المستعان كان لبس عليا في هذا الأمر، ولكن الأمر إن إحنا واحنا بنتكلم نحن واحنا ماشيين في الطريق لابد ان يكون عندنا بدائل، يعني من المحظور الا تلجأ الى استكشاف بدائل، يعني من احذر احترف من استكشاف طرق جديدة للحل من البداية وادخلها على المشكلة الاساسية. تمام، ممكن نشيلها علشان منلخبطش الناس ونقول احذر من الا تلجأ الى استكشاف او عمل بدائل جديدة او سيناريوهات جديدة لحل المشكلة، عشان لو حصل معايا مشكلة وانا شغال وانا ماشي. تمام، اما في البداية خلاص انا بتفق على نقطة انطلاقة اساسية، وبعد كده بعمل بدائل اذا لم تنجح هذه النقطة ابدأ بعدها في اجراء هذه البدائل. يعني الا احذر من الا تلجأ الى استكشاف بدائل اخرى لحل المشكلة، احذر من الا تلجأ الى استكشاف بدائل اخرى لحل المشكلة، زي بالضبط كده ان هي تكون سيناريو، بدائل سيناريو لبدائل اخرى لهذه المشكلة. بالضبط زي ما المية بتجري في جدول ماء او في ترعة، لو حصل ان المية كانت قوية وجديدة، انا هقول له كده المية قوية وجديدة تقدر تفتت الصخرة اللي قدامها هتفتتها، المية بطيئة مش تقدر تفتتها هتمشي من جنبها. طيب السيناريو الثالث لو مفيش ينفع ان هي تمشي من جنبها، يبقى المية هتفضل في التدفق واحدة ورا واحدة ورا واحدة الى ان ترتفع فوق هذه الصخرة وتعدي الناحية الثانية. تمام، الامر اللي بعد كده احذر من الا تحرص على جمع اكبر قدر من المعلومات. دلوقتي واحنا بنحدد مشكلة، ايه رأيكم يا جماعة واحنا بنحدد مشكلة نجمع اكبر قدر من المعلومات ولا اقل قدر من المعلومات؟ واحنا بنحل اي مشكلة كلما كانت المعلومات اللي عندنا اكتر، كلما كانت المعلومات اللي عندنا بزيادة، كلما كانت المعلومات اللي عندنا من اكثر من اتجاه نستطيع ان احنا نحط ايدينا على الحل المضبوط. ولا رأيكم ان احنا واحنا بنحل المشكلة ما يكونش فيه بدائل كتير، ما يكونش فيه طرق كتير، او ما يكونش فيه معلومات كتير؟ ايه رأيكم؟ يعني ما رأيكم في هذا الامر؟ المعلومات الكثيرة تؤدي الى نتيجة مضبوطة ولا المعلومات القليلة تؤدي الى نتيجة مضبوطة؟ معلومات كتير، لذلك كمية الافكار المطروحة لازم معلومات كتير بتفق في التفكير، لو ما كانش في معلومات كتير. جزاكم الله خيرا اختنا ام نوار، جزاكم الله خيرا حقيقة هذا الامر. فلا بد احترف من الا تحرص على جمع اكبر قدر من المعلومات، لان كلما المعلومات كترت كلما انت قدرت توصل لاصل المشكلة، كلما كنت قادر انك توصف المشكلة صح وتحط العلاج المناسب ليها. جزاكم الله خيرا. لسه معانا امرين او ثلاثة ان شاء الله ننتهي وبعد كده ننتهي، لان الدكتور ان شاء الله يبدأ بعد قليل. احرص او احترف ان يكون لك هوى انك تجمع المعلومات في اتجاه واحد. تمام، في مشكلة دلوقتي ما بين احمد امام واخونا محمد الامير او اخونا امير، فاللي بيحل مشكلة داخل بيجمع المعلومات في اتجاه واحد علشان يجين واحد مننا احنا الاثنين، يعني هو داخل بهوى، الهوى هو اللي بيدفعه ان هو يجمع المعلومات اللي في اتجاه واحد بحيث ان هو يدين واحد على الاخر. الامر اللي بعد كده احترف انك تهمل الدراسة الكافية وتقييم الحلول البديلة. يعني احنا قلنا في واحدة دلوقتي رقم اربعة ان احنا احرص من انك الا تلجأ الى استكشاف حلول بديلة. الامر السابع احترف انك تهمل دراسة هذه الحلول دراسة وافية. يعني انا قدمت بدائل وحلول، طب هذه الحلول ممكن تنفع ولا ما تنفعش؟ حل المشكلة اللي بتاعتي ما ينفعش مع محمد، ما ينفعش مع احمد، ما ينفعش مع هيثم، ما ينفعش مع عمرو. يعني انا حل المشكلة بتاعي لو جبته كده قلت يا جماعة حل المشكلة ده نفع معايا، لو انا جيت اسقطه على واحد من كل اللي موجودين معايا ممكن ما يمشيش معاه، لان ظروفك غير ظروفي، وضعك غير وضعي، شخصيتك غير شخصيتي. فاحترف، احذر انك تهمل الدراسة الكافية لكل الحلول البديلة علشان تستطيع انك تصل فعلا الى العلاج المناسب. الامر الاخير خلي بالك واوعى واحترف واحذر وانتبه وكل حاجة، انك تكون زي النعامة تدفن راسك في الرمل وما تقدرش تواجه مشاكلك. ما عادش ينفع يا جماعة الباب اللي يجيلك من ريح تدي يستريح، لا اقف قدامه وشوف الريح دي جايه ليه. تمام. طيب الباب ده ما هو الباب ده اصلا ممكن يبقى ضعيف في يوم من الايام ويقع والريح تدخل عليك في الباب فتصيبك في عقل بيتك، فايه اللي يحصل؟ ان احنا نواجه ونواجه المشكلات وازاي نحلها وازاي نستطيع ان احنا نشوف بدائل لهذا الحل، ومين اللي هيساعدنا في كده ومين المستشارين في كده. طيب لو حصل مشكله اثناء حل المشكله نعمل ايه؟ طيب فهم نفسيه اللي واقعين في المشكله دول والامور اللي احنا قلناها امبارح واول اقصد المره الماضيه يعني واللي قبلها في كيفيه حل المشكله النبي صلى الله عليه وسلم كيف حلها مع اصحابه وكيف استشار ام المؤمنين رضي الله عنها وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه اللي هم كانوا بيحبوه. ما فيش حد في الدنيا بيحب القائد بتاعه زي ما الصحابه بيحبوا النبي، ولكن في وقت ضيق ووقت غضب ما سمعوش كلام النبي. النبي كان حله ايه في ساعتها او كان تصرفه ايه في الوقت دوت؟ لابد ان احنا نستخرج هذه الامور كلها من السيره النبويه ومن افعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان هي تكون معنا منهاج ونبراس لنا في كل حياتنا. فالسيره للاسف احنا بدات بنقراها قبل كده كتير او كانها حواديت وحكايات وقصص، لابد ان احنا الفتره اللي جايه دي نقراها بعين اخرى بحيث ان احنا نطلع منها الدروس المستفاده. فهذه مش بسميها ابدا تنميه بشريه، ولكن هذه هي التزكيه البشريه. قد افلح من زكاها، نزكيها بالامور اللي تنفعها في الدنيا وفي الدين حتى نرضي ربنا تبارك وتعالى، وحتى نصلح على قدر ما نستطيع، وحتى نكون على قدر هذه الأمانة التي حملناها للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولنشر دين الله ولتعبيد عباد الله لله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. رمضان قرب، يلا نقرب، رمضان قرب، يلا نقرب القرآن، يلا نقرب القيام، يلا نقرب صلاة الرحم، يلا نقرب للاستغفار، يلا نقرب للصلاة، يلا نقرب لكل خير وكل طيب، علشان تكون عندنا اللياقة البدنية واللياقة النفسية واللياقة الإيمانية وإحنا داخلين رمضان، حتى لا نكون من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. نسأل الله تبارك وتعالى أن نخرج من رمضان وقد كتب لنا الغفران وكتب لنا مقعدنا من الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله عنا كل خير، ولا تنسون من صالح دعواتكم. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.